الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا الأسبوعي الثاني من شهر رجب عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس، نستفتحه بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، لأنه انتهى بنا المطاف في تفسير جزء النبأ إلى هذه السورة، واخترنا أن نفسر الآيات القصيرة في المفصل لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات على العامة. والقرآن نزل لأمور ثلاثة: الأمر الأول التعبد بالله سبحانه وتعالى بتلاوته الذي يترتب عليه الأجر، فإن من قرأ حرفا من القرآن كان له فيه 10 حسنات. والثاني التدبر لمعانيه، والثالث الاتعاظ به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن أن يتذكر أحد بالقرآن إلا إذا عرف المعنى، لأن الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة معنى القرآن حتى ينتفع به، وحتى يكون متبعا لآثار السلف، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فنبدأ بأول سورة سبح اسم ربك الأعلى. البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة في القرآن، لكنها سورة آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة. ولهذا كان الصحيح أن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على 3 أقسام: القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والثالث أن لا يدل الدليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثاله أيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أنه خاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقتم، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة كثيرة جدا، يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام القدوس، لأنه متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة، هل في حياته نقص؟ لا، حياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم، الإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. السمع، سمع الله عز وجل فيه نقص؟ الجواب لا، ليس فيه نقص، يسمع كل شيء. حتى أن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة، كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثه، والله تعالى يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة المجادلة لا تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديث. إذن معنى سبح سبحان الله معناها إيش؟ أنزه الله عن كل عيب ونقص. وقول سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيحا مقرونا بالاسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا. والمقصود أن نسبح بهما جميعا، بقلبه لافظا بلسانه. وقوله ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور. وهل المشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم، يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق، بعده المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. والإنسان إذا قال: يا الله، أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق، فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوى على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأت فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول: إيش؟ سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأنه هنا الآن نزل، أنزل شيء هو هذا. أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، ومع ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول: سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات. ثم قال: الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، كانت بالحمام عندك، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وجميع السلاطين، وجميع الرؤساء، وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة، هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاع. حتى لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا آليا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران، وإذا كان يوم القيامة زجره الله زجرة واحدة: أخرج، فتخرج. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحشر كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسره ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى يعني سوى ما خلق على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا قال الله تعالى في سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة، ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره في حاله وفي مآله في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود، الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله فهدى يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن انظر للطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل في أحد يقول ارفع رأسك ارفع من الثدي؟ نعم لا، ولو كان في أحد ما فقه، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتفع منه. انظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليه. هذا شيء مشاهد مجرد. من الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله عز وجل، حتى الكفار قد هداهم الله يعني بين لهم. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله، استحبوا الكفر على الإيمان. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض إلى من نلجأ؟ نعم إلى الله، نلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل، وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل، إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحلنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآيات الكريمة، وأحثكم مرة أخرى على تعلم معاني آيات القرآن، إذا شئتم أن تنتفعوا به حقيقة فعليكم بمعرفة معناه. لكن من أين؟ من العلماء الموثوقين، أو من تفاسير العلماء الموثوقين، لأن الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه، لكن منهم من هدي إلى الصراط المستقيم، ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب، إما بقصور علمه أو فهمه أو سوء نيته، لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء النية والعياذ بالله. الآن نبدأ بالأسئلة. وين؟ أيه شديد؟ طيب، هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون أن أذن له؟ ما؟ نعم؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا فضيلة الشيخ، أستأذنكم في القصيدة. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر، وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب، والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية، ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتج التأييد والبصر.
أنا لا أوافق على هذا الذكر، لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت، ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله، هذا طيب.
ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله.
نعم.
ابن العثيمين.
لا يا شيخ، الله، لا هذا لا شيء، هذا لا لا ما تحب. وقف
فقيهنا.
لا 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 والله ما أرى. لا لا ما عندي، ما كان ما عندك إلا هذا. لا تعطني سؤال، أعطني سؤال. نعم أبدا ما له داعي يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن، من الآن وبعد الآن، أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرجال إذا جعلتم الحق مربوطا بهم، يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك، ويسلك طرقا غير صحيحة. ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن من الزلل والفتنة، وثانيا أنه سيموت، ما هنا حد يبقى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. وثالثا إن بني آدم بشر، ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبجلونه ويكرمونه يلتفون حوله ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفسه العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع، يحصل بذلك الهلاك. ولهذا امتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحبها. وأنا أجازيك المجازات إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك. أي نعم.
لا كذب.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركوع أفتونا مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء أنه يستحب للإمام إذا كان راكعا وأحس بداخل أن ينتظر قليلا، ولا سيما إذا كانت الركعة هذه، ولا سيما إذا كان الركوع هذا في آخر الركعات. لكن اشترطوا أن لا يشق على المأمومين، مثل أن يحس بداخل من باب المسجد والمسجد بعيد، وهذا الرجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين إذا انتظره، فهنا لا ينتظره لأن الذين معه من أول أولى بالمدارات من الثاني. ولعل أصل هذا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم الركعة الأولى في الصلاة من أجل أن يحضر الناس، هذا بالنسبة للتطويل. وأصل آخر بالنسبة للتخفيف، كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فلهذا أصل الشريعة، لكن بشرط أن لا يشق على المؤمنين. وفي أيضا شرط آخر أذكره، وهو أنه أن لا يخشى أن هذا الذي دخل يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهو، هذا لا يصح في الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا أخ يسأل فضيلتكم ويقول
لا الأول
فضيلتكم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدث أن والدي من قبل 7 سنوات تغير تغيرا كليا في معاملته مع والدتي ومعي ومع إخواني، تغير في سلوكه ومعاملته، علما أن هذا التحول من مدة طويلة تزيد عن 6 سنوات، ولم يحدث هذا إلا بعد زواجه من امرأة أخرى، وثبت يقينا أنه مسحور لما يرى على حاله من دلائل السحر ومن علاماته، فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة المحيرة التي حولت البيت إلى جحيم لا يطاق؟ وهل من طريقة أو توجيه لهذا الرجل؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يستحق العناية، وهو أن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على امرأة الأولى فيحبها، ثم يكون معها وينسى الأولى، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، إلا شيئا لا تملكه كالمحبة وما يكون ناشئا عنها، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به. ولهذا قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأما ما ذكره من أنه يمكن أن يكون سحرا، فهذا مع الأسف انتشر في كثير من الناس اليوم، مسألة السحر، مسألة النفس، مسألة الجن، وهذا غلط، لأن الإنسان إذا شعرها بالشعور هلعت نفسه وضعفت واستولى عليه الشيطان، وصارت الأفكار كلها تدور حول هذا الشيء حتى يصبح الخيال حقيقة. لكن لو أن الإنسان اعتمد على الله عز وجل وتوكل على الله حق التوكل وصار قويا بالله فإنه لا يهم ويعرض عن هذا كله ويعتقد أن هذه أمور تعرض للإنسان. يعرض الإنسان ضيقة الصدر، يعرض الإنسان كتم، يعرض الإنسان أشياء كثيرة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله قال 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فلهذا نصيحة الإخوان أن لا ينسابوا وراء هذه الأوهام والتخيلات. نحن لا ننكر أن الجن يمس الإنسان كما قال تعالى إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس في المرابين، وكما جاءت السنة بذلك. لكن ليس معناه أن كل ما أصابنا حتى لو يصيب بعضنا الزكمة قال هذا جن تلبس به، هذا غلط. الواجب أن الإنسان يكون عنده قوة وتوكل على الله ثم يستعمل الأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة آية الكرسي في الليل، وكذلك قراءة البقرة في البيت وما أشبه ذلك. فالواجب أن يكون الإنسان عنده قوة وتوكل على الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أحس بمثل هذه الأمور حتى تزول عنه. كذلك أيضا النفس، نحن لا ننكر أن النفس لها تأثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق ولو سبق القدر شيء لسبقته العين. لكن ليس كل ما يصاب به الإنسان يكون عينا، إلا أنه إذا توهم الشيء فربما يكون مع كثرة التوهم والتخيل يكون حقيقة. ولهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن يكون عندهم اعتماد تام على الله عز وجل وتوكل عليه حتى تزول عنهم هذه الأوهام. وبالتالي أنصح هذا الرجل الذي تحدث عنه السائل بأن يتقي الله عز وجل وأن يحاول ما استطاع العدل بين زوجتيه والرجوع إلى أولاده بالحنون والشفقة والتأديب والتوجيه، وأن لا يبتعد عنهم لأنهم أولاده بضعة منه. والله موفق. نعم. والله العلاج التداوي أخشى أني أقول أصيب العلاج التداوي معناه أني أقررت على ما توفر، أنا ما أدري قد لا يكون هذا الصوت. إذا ثبت المسحور فليعالج، يعالج بالقراءات والأذكار ويذهب إلى أهل الخير المعروفين بحسن القراءة. إذا رفض فالإثم عليه إن كان يعتن. نعم. في سؤال أعطوا فيها في ورقة. اسال انت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، ما رايكم في من يعطي فكه لغيره لادخاله في الصواب؟ فكه لغيره لادخاله في الصوامع باسم الاخذ وليس لصاحب الفك، صوامع الشعير او
نعم. هذا يقول ان الانسان يكون عنده صف باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صك فيبيع الأول صكه على الآخر أو يعطيه إياه مجانا وتبرعا ليدخل به الثاني زرعه على الصوامع وهو لا يستحق. نقول إن هذا حرام، حرام على الآخذ وعلى الدافع، يعني على المعطي والآخذ، لأن هذا يتضمن الكذب فإن الزرع ليس لصاحب الصف، ويتضمن التحيل على أنظمة الحكومة، ويتضمن الخيانة. والواجب أن الإنسان الذي عنده صف ولم يكن زرع تلك السنة أن يدعه للسنة الأخرى التي يزرع فيها، فإن ترك الزراعة نهائيا رد الصف على الصوامع. أما أن يعطيه من لا يستحقه ويكتب به على الدولة فهذا حرام. ولربما نقول إن تأخر الأمطار في هذه السنة وإن تأخر قبول الصوامع بكثير من الزرع كله بسبب الذنوب والكذب والتحيل، فنصيحتي أن الإنسان يكون صادقا مبينا واضحا صريحا، والرزق لن يضيع منه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. من النساء.
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
هل من السنة لبس الخاتم الفضة في الخنصر أو الجنصر؟ أفتونا ما قلت.
الخنصر والجنصر سواء، ولا بأس أن يلبس هنا أو هنا، ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟ في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم ولبسه الصحابة أيضا، ولكن بشرط أن لا يكون من الذهب إذا كان للرجال. ومنهم من قال إنه سنة للسلطان كالحاكم والقاضي والأمير والمفتي وما أشبه ذلك. وأما سائر الناس فليس بسنة، ولكنه لا نهي فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في الصلاة على الأسفلت المرشوش؟ وجزاكم الله خيرا.
ما رأيكم
في الصلاة على الأسفلت المرشوش؟
مرشوش؟ في مرشوش بناء يعني؟
لا
من يبيع يقدر سيئة عليك؟ ها؟ أنا أعتقد إن الأثر لين ما حد ساجد عليه لأنه صحاء. على كل حال الإنسان يجوز أن يسجد على كل شيء من الأرض وعلى غير الأرض أيضا، المهم بس أنه يعني ينكبس، يعني يمكن جبهته من الأرض، هذا أهم شيء، سواء سجد على فراش أو على حصير أو على الأرض على الرمل أو على غير الرمل، ما في شيء. نعم. نساء.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والدي يدخن ويأمرني أن أحمل له الدخان، هل أطيعه أم لا؟ علما أنه عاجز ومريض.
عاجز
ومريض، أفتونا جزاكم الله خير.
الدخان حرام، الدخان نصوص الكتاب والسنة العامة تدل على أنه حرام، وإذا كان حراما وأمرك أبوك أن تأتي له به فقد أمرك بمعصية، فهل تطيع أباك بمعصية؟ أجل لا تطيعه بمعصية، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وتقول لأبيك أنا أنصحك عن هذا، لكن إذا وعدك بأنه يحاول أن يتوب إلا أنه لا يستطيع أن يتوب مرة واحدة، وقال ائتني في اليوم بأربع سجارات، واحدة الصباح عند الفطور، واحدة مع الغداء، واحدة مع العشاء، واحدة عند النوم، ولك علي أني بحاول أني كل يوم أنقص حتى أترك، فهنا لا بأس، لأنه وعدك أن يتوب ومعروف أن صاحب الدخان مبتلى به والعياذ بالله لا يمكن في الغالب أن ينقطع منه مرة واحدة. أما ذلك لا جبلي بيستمر كل يوم يشرب له 10 مثلا لا, لا تطيق. حتى لو زعل لو تكلم لو دعا ما يضيع. نعم يموت. لا إذا كان يمكن أن يموت. لا إذا كان يمكن أن يموت وتصيب غيبوبة هذا ضرورة. يعني الإنسان اللي يخاف من الموت يكمل ميته ويكمل الخنزير. نعم الخمر ما هو بدواء. والله الخمر ما عاد يعني الظاهر ما يزيد إلا بلد ما يزيد إلا بلد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ, أخي يقول عن نفسي أريد أن أقرأ في كتاب النصارى لكي أعرف الأمور التي حرفوها, فما هي نصيحتكم لهذا الأخ ولأمثاله من شباب المسلمين الذين قدموا قراءة مثل هذا الكتاب على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا حفظكم الله ونفع المسلمين بعلمكم.
أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ أي كتاب مضل من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن به. وأما مجرد أنه بدأ يقرأ يذهب يقرأ هذه الكتب المضلة من دخل عليه الهدى بعد ذلك؟ فهؤلاء ننصحهم بأن يتركوا هذه الكتب أولا يحصنوا أنفسهم باللباس قبل أن يدخلوا في هذه الكتب المضلة. هل الإنسان يتحصن من السيل إذا جاء السيل ذهب يبني العقوم والسدود أو يبنيها من قبل؟ من قبل. فنقول أولا حصنوا أنفسكم واعرفوا الشريعة واغلسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرأوا. وذلك لأن النصارى عندهم شبهات يريدونها في كتبهم. هم الآن عندهم إذاعات يدعون الناس للنصارى. فلا بد أن يقرأوا أولا ويفقهوا الدين الإسلامي ثم إذا كان عندهم قدرة على الرد على هؤلاء يقرأوا كتبهم ويردوا عليهم.
قبيلة الشيخ. قبيلة الشيخ.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل كان أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أم من الأنبياء؟ جزاكم الله خير.
أبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة لأن الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده. لا أنش خذها من الأخ في الشريط خذها منه تستفيد من عن سؤالك وغيره.
إذا كان الأب يغضب من نصيحة ابنه ويظن في نظره أن ابنه ما زال صغيرا فكيف ينصح؟
هل تجد غضبا إذا كان أبوك يغضب إذا نصحته؟ هل تجد غضبا أشد من غضب آزر حين قال لإبراهيم قال لئن لم تنته إيش لأرجمنه واهجرني مليا. خلوا يغضب الإنسان اللي يغضب من نصيحة أحد سواء دونه أو فوقه أو مثله خلوا يغضب. لكن عاد الإنسان الحكيم يجاري ويتكلم في مواضع الكلام. قد يكون مثل أبو الإنسان أو غير أو غضب أبو الإنسان قد يكون في حال ليس أهلا لتقبل النصيحة يعني متى ضايق صدره من شيء مشتغل بأكل مشتغل بأشياء ثانية فهنا خذ من فراغه لشغله، بمعنى أن تترك الأمر حتى يكون على استعداد لقبول النصيحة. طيب من هنا اليمين
أقول الشيخ، ذكرنا هداية الدلالة وهداية الهداية الكونية والهداية الشرعية، فهل هي بمنزلة هداية الدلالة والتوفيق؟
لا، هداية الدلالة والتوفيق في الشرعيات، لكن الهداية الكونية فيها دلالة ما فيها شك، هداية دلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من مدينة حفر الباطن، مدينة الملك خالد العسكرية، زيارة الله عز وجل، ونجدد دعوتكم لزيارة مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، حيث سبق دعوتكم ولكن ما ندري ما الأسباب، جزاكم الله خير.
هذا سؤال جواب، هذا سؤال جواب بالفعل. أنا أشكركم على دعوتكم إياي لحفر الباطن ودعوة غيري أيضا من الأخوان، لأن هذا يدل على الرغبة في العلم وفي التلقي من العلماء. لكن بالنسبة إلي أنا عندي أشخاص كثيرة وعندي طلبة فيهم خير، لو أن جيت مثلا كل دعوة، لو أجبت كل دعوة لفات علي شيء كثير، ولو أجبت دعوة وتركت الأخرى لكان في نفوسنا الشيء. فلهذا رأيت أني أقتصر على ما عندي من الطلبة وفيهم خير إن شاء الله تعالى، فأرجو أن تسمحوا. ها؟ هذا كل مشكلة الدعوات، الدعوة قائمة بال يعني سواء كان بإرسال رسائل أو غيره، لكن بس والله أشغال كثير مو مطلوب. وعلى كل حال الحمد لله اليوم الأمور متوفرة لله، ما دام عندنا أشرطة مسجلة يستطيع الإنسان أن يأخذ، لكن ينبغي للمسجلين أنهم يجعلون أسئلة الفقه وحدها وأسئلة العقيدة وحدها، عشان من أراد الفقه يأخذ من الفقه، من أراد العقيدة يأخذ من العقيدة. يعني الآن أسئلتنا كما ترون فيها فقه وعقيدة وغيره، لكن لو أن المسجلين يرتبونها كان طيب إن شاء الله. هذه بارك الله فيك أحسن شيء، إنه يكتب على الموضوع إلى إما وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء حتى يكتب مثلا أشياء نافعة يأخذها الناس بأيديهم يقرؤونها ويعلمون الناس الحق. هذا أنا أرى أنه أحسن وأجدى، فأنتم لو تكتبون لوزارة الشؤون الإسلامية أو لدار الإفتاء إننا محتاجين إلى فتوى وتبينون المشاكل التي قد تذكر هناك من بعض هؤلاء المبتدعة. لا
رجع سيارته ثم نزل في مكان وحان وقت الصلاة ولم يكن يوجد معهما، فإنه يتيمم مع أن الماء قد يكون قريب منه جدا، فما حكم تيمم هذا الرجل؟ وأيضا يا شيخ، إذا نزل رجل في مكان أو في مسجد على الطريق ولم يوجد ماء في هذا المكان أو في هذا المسجد، فهل يجب عليه أن يبحث عن الماء؟
نعم، قال الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء والغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال العلماء قوله فلم تجدوا دين أنه طلب، لأنه لا يقال من لا يجد إلا من طلب. وأما رجل يريد أن يكون الماء عنده في حمامات حول المسجد هذا قد لا يحصل. فالواجب أن الإنسان إذا كان الماء قريبا منه أن يتطهر بالماء. أما إذا كان بعيدا فلا بأس، حضر في الصلاة فصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأيما رجل أدركتهم الصلاة فليصلي، يعني يصلي بالماء إن كان حاضرا وإلا فبالتيمم. إيه نعم نعم، يجب أن يبحث، يبحث ربما يجد مثلا أشياء مثلا بزابيب جاهزة، أو يجد أحد يبيع. الآن الحمد لله ما تجد بقالة لو فيها ماء يباع، مع الصحة يمكن يتوضا الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائر يسأل يا شيخ، قد كان في غفلته أيام غفلة سرق شاخ معه جماعة، هذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هل
ذبحوها وأكلوها ولا بقيت؟
لا يا شيخ، أكلوها أو صرفوها على كل حال، فالآن الرجل تاب.
نعم.
يقول هل يدفع بعض الذي يظن أنه جزء من الذبيحة، أو لابد كل هذا قيمة الشاة تكفلها؟ معنى الآخرين أصروا على أن لا يدفع، يعني ما تابوا مما كان
عليه. الواجب عليه أن يدفع جميع قيمة الشاة، لأن الناس المتعاونين هم يد واحد. لكن في هذه الحال هل يعرف صاحبها؟
يعرف.
إذا كان يعرف يتصدق بالقيمة بالنية عن صاحبها، لأن المتفقين على شيء يكون جرم جماعة كجرم واحد. ولهذا لو اتفق جماعة على أن يقتلوا إنسان فقتلوه يقتلون كلهم ولو كانوا عشرة واحد.
يا شيخ، هل الحكم الشرعي ينطبق عليهم كلهم مثل قطع اليد أو على اللي أخذها استحبها؟ يعني
الحكم الشرعي عاد عند المحكمة الشرعية، ما هي
لا لفائدة يحتاجونها.
لا لا ما يحتاجون، حتى لو افتدت بين القطع اليد ما رأى القطع اليد.
لا عن مسألة ثانية، هل الرجل إذا فعل فعل
العلماء يقولون الردء كالمباشر.
هدفه أن يصلي سنة الوضوء ولكنه توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأجل الدعاء، فما رأيك؟
هذا لا يجوز. إذا كان ليس من عادة الإنسان أن يصلي إذا توضأ، لكن توضأ لأجل أن يصلي، فهذا حرام، لأن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت حرام، والوضوء للحرام حرام، فلا يجوز أن يتوضأ لأجل أن يصلي. لو كان يجوز أن يتوضأ ليصلي لم نكن لنا ذلك. لكن إذا كان ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، وفي يوم الجمعة توضأ وتقدم إلى المسجد، فهذا لا بأس به، لا بأس، لأنه ونعم يصلي تحت المسجد ويدعو ما شاء. نعم. ما في سؤال؟ طيب.
أبو الشيخ، قد سبق مع بعض الأخوة نقاش في موضوع اقتناء بعض المجسمات للآلات الموسيقية، مجسم جبس، يعني شكل جبس لجهاز موسيقي. ففي من ذكر
لكن يضرب عليه؟
لا جهاز
صورة
أو للزينة.
ايه
نعم. ففي من ذكر قال أن هذه معصية، اقتناء هذا الشيء فهو معصية. ففي من ذكر قال يحتاج إلى دليل، وهذا تأثير مسلم يحتاج له إلى دليل. فكان في تعارض المناقشة.
والله على كل حال إذا كان لا يستعمل فالأصل حلال، لكننا لا نحب أن يوضع هذا مجسما بين الأهل والصبيان، لأنهم يعرفون مثل هذه الصورة ولا يستنكرونها في نفوسهم. والإنسان إذا لم يستنكر الصورة وأنس بها سهل فعله، بس من هذه الناحية فقط.
ولكن لا يؤثر،
هي ذريعة، يخشى أن يكون في المستقبل ما يهمه هذا الشيء، فالأولى منها. الأولى منها. نعم. أي نعم، مصلى العيد إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحُيَّر إذا خرجنا لصلاة العيد أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد. في ناس، نعم في ناس يقولون صلوا، في ناس يقول لا صلوا. حتى العلماء، في علماء يقولون صل، العلماء الأولين، في علماء يقولون صل وعلماء يقول لا صل، لكن نرى أنه يصلي. أي لا يجلس قبل طلوع الشمس أو بعد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا، مصلى العيد في المدينة خارج المسجد هذا. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.